بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عقبات متعددة في هذه الليلة حتى استطعنا الوصول إليكم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. حديث قصير في هذه الليلة إليكم، ثم نستعرض بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني الذي يعلن عنه إن شاء الله. هذا الدين العظيم أمرنا بالخير والإحسان، ونهانا عن الفسوق والعصيان، وحثنا على لزوم الأدب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في أعمال الخير. ومن الأشياء الأساسية في هذا الدين نلاحظها في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة صلة الرحم والبر بالأقربين. فالشريعة دعت إلى الصلة، محبة، إخاء، خير، عطاء، هذه الروابط الأسرية. صلة الرحم هذه عبادة عظيمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقطع الرحم من الإفساد في الأرض، والدليل قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. في كثير من الأحيان تحصل خصومات تنتهي بقطايع، وينبغي على المسلمين، ينبغي على العقلاء، ينبغي على الأقرباء أن لا يسمحوا بهذه القطيعة أبدا، لأن من الكبائر، ويجب أن يكون هناك روح تعاون ومحبة. أسباب عديدة تؤدي إلى التخاصم بين الناس عموما وبين الأقارب خصوصا، وعلى رأسها ضعف تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي التي تضبط تصرفات المؤمن، والمؤمن يصل رحمه ويكرم أقاربه ويتنازل عن بعض حقوقه من أجلهم ويتحمل أذيتهم ليحافظ على الألفة ويحقق هذه العبادة ويكون له أجر عند الله. كما قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. إذن التقوى هي التي تجعلنا نصبر ونحتسب الأجر في تحمل أذية الأقارب، لكن ضعيف التقوى لا يتحمل. كذلك عدم الالتزام بآداب وحدود الشرع في الزواج والطلاق سبب لهذا، فيحصل الزواج بين الأقارب كثيرا، ويتزوج الشاب بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خالته. في بعض البلدان تصل نسبة الزواج من الأقارب ما يقارب 50% في بعض المجتمعات العربية. ولا شك أن هناك مشكلات تحصل بين الزوجين وقد تؤدي إلى الطلاق، لكن هل يصح أن تنتقل الخصومة بين الزوجين إلى الأقارب، إلى أقارب هؤلاء وأقارب هؤلاء، وهذا يغضب حمية لابنهم وهؤلاء يغضبون حمية لابنتهم، ثم يتشاتمون ويتضاربون، وقد يتصالح الزوجان وتبقى الخصومة في الأقارب. العامل الثالث سوء الخلق، سواء من الزوج أو الزوجة. بعض الزوجات لا تريد أن يشاركها في زوجها أحد من أقاربه، فتنفره من أقاربه جميعا، فلا تريد من أمي أن تقترب منه ولا من أخواته ولا، وتحضه على قطع الصلة بهم، وتقول إذا أردت نعيش إذا أردت نعيش بخير اقطع أقاربك، وتضخم الخلافات الصغيرة وتصبح أشياء كبيرة. أما المرأة الحريصة على المودة، المرأة العاقلة، المرأة ممكن تصلح بين قبيلتين. في حرب استمرت 40 سنة أنهتها امرأة عاقلة، بهيسة بنت أوس الطائي، تزوجها الحارث بن عوف، وكان العرب يقتل بعضهم بعضا، فقالت هذه المرأة لزوجها أتتفرغ لنكاح النساء والعرب يقتل بعضها بعضا، في أيام حرب عبس وذبيان. قال فماذا تقولين؟ قالت اخرج إليهم أصلح بينهم. قال والله لأرى عقلا ورأيا سديدا. فأتوا مشى بالصلح واصطلحوا على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخذ الدية، فحمل الديات هو، فكانت 3000 بعير. ثم دخل على زوجته قالت له أما الآن فنعم، فأقامت عنده في ألذ عيش وأطيبه وولد له بنين وبنات. أحيانا يكون التنازع يعني بين الأقارب بسبب الميراث، وهذا من أسباب الخصومات، كم نسمع الآن في المحاكم بين إخوة، والله قال وتأكلون التراث أكلا لما. ما هو التراث؟ الميراث. ما معنى أكلا لما؟ من أي جهة حصل؟ حلال حرام لا يبالون. مات زوجة وعندها يتيم، وهي امرأة لا تدبر في المال، فماذا تفعل المحافظة عليه؟ نظرت ما وجدت إلا أخاها أقرب الناس إليها، قالت هذا خال ولدي وثقت به، أخي لن يضيعني، أعطته المال نماه واستثمره، ولما صار ثروة ماتت المرأة وكبر اليتيم، جاء إلى خالي يقول أي خالي أعطني مالي. ماذا أجاب؟ قال أعطيت أختك من زمان. يا ليته قال ذلك، يا ليته قال صرفنا عليك، يا ليته قال درسناك به، يا ليته يا ليته. قال أنا ما عندي أخت أصلا، أنا ما عندي أخت أصلا. هكذا يكون الأمر، يجحد مال الأرملة واليتيم؟ سبحان الله. وفي أحيانا جرائم قتل تحصل بسبب هذا، نزاع على أراضي، تأخير قسمة ميراث، تأخير القسمة، أسباب عديدة. قد يؤخر التقسيم كسل، وأحيانا عناد، وبعضهم إذا كان عنده مال ما يكون حريص على القسمة، والآخر محتاج، وتحصل الخلافات. وكذلك تتداخل الحقوق، وما يكون في حكمة في حل الأمور، وكل واحد يلجأ إلى محامي. والشراكة بين الأقارب إذا ما كان فيها ضبط صحيح تكون سبب المشكلات، بحيث يقول يا ليتنا ما اشتركنا، مع أنهم إخوة، مع أنهم أقارب. وربما يبدأون بمال يعني قليل، ثم لما يكثر كل واحد يريد أن ينهب من جهة، فيكون السبب الخصومة العظيمة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحيانا عادات اجتماعية ظالمة تؤدي إلى النزاع والخصومة. مثلا ما نزوج البنت إلا لابن عمها، طب إذا ما كانت تريده، طب ما كان يريد، ما يريدها هو، لا لازم لازم تنتهي العملية في الأخير بالطلاق، ما استطاعت تتحمله من أول. هي تقول لا أريده، ليش ما سمعت كلامها من هو أو من أول قال لا أريدها؟ ليش يعني حجز البنت لابن عمها وما في إلا هو إلى الموت؟ لماذا؟ ما هو من الدين. إذا كان الأب لا يوجب على ولده أكلة لا يريدها شرعا، ما يستطيع شرعا يوجب عليه أكلة لا يريدها، فمن باب أولى أن لا يوجب عليه امرأة لا يريدها، أو يوجب عليها رجلا لا تريده. وأحيانا تصير القضية ما يبيع الرجل أرض ولا بيت للأجنبي، ولازم للقريب. طيب أحيانا الأجنبي يعرض ضعف القريب، تصير المشكلات. عدم العدل بين الأولاد كذلك يؤدي إلى التقاتل. إخوة يوسف ما طرحوا أخاهم في البئر، ما كاد أن يهلك، حصلت قضية حسدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد حتى لا يكون هناك مجال الشيطان أن يدخل بينهم. أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ فقد يحسدون بغيا وعدوانا مع أن أباهم يعدل، كما في قصة يوسف، وقد يكون الأب هو السبب إذا لم يعدل. ولذلك قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. كم كانت الخلافات أيها الإخوة بسبب النميمة، بسبب النميمة، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربة. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض في الإفساد بينهم. هذه كلمة أيها الإخوة والأخوات عن موضوع الخصومات بين الأقارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا وأن يتوب علينا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا صلة الرحم كما يحب ويرضى. نتوجه الآن إلى الإجابة عن الأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. هناك أسئلة طبعا وصلت سابقا، لكن كنا نعطي الأولوية للاتصالات الهاتفية، لعلنا الآن نعود إلى هذه الأسئلة للإجابة عنها. تقول الأخت: أنا بنت تونسية متدينة، عندي مشكلة أن خطيبي رافض أن أتحجب، فهل أكمل معه أم لا؟ طبعا وصيتنا لأختنا الكريمة هي ما وصى الله به الأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يقدم أمره سبحانه، يعني إذا كانت مخيرة بين إنها تتحجب ولو هذا الرجل انصرف عنها، وبين إن تكمل معه بدون حجاب، لا شك أن طاعة الله مقدمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينبغي على الولي أن يختار لابنته الأكفأ وصاحب الدين، مو يأتي واحد يساومها على دينها يقول لها: ها، يا تترك الحجاب يا ما في زواج، أتزوجك بشرط ترك الحجاب. أصلا أنت يا أيها الأب المفترض ما تخلي بنتك تصل لها المرحلة، لماذا يأتي هذا اللئيم ليساومها على دينها؟ أنت تصد له من البداية، قل له: نحن ما نزوج إلا الذي يتبع الدين، والذي لا يتبع الدين لا نريده أصلا. إذا كان الآن ما يريد الحجاب، غدا لا يريد الصلاة، ثم لا يريد خلاص، يعني يقول اختلاط وزوجة هذا مع زوجة هذا، خلاص انتهينا، يعني بعد غدا ستكون هناك سيكون هناك باب مفتوح من المحرمات. فإذا الواجب على الولي أن يبحث لموليته عن صاحب دين وخلق بالتأكيد. طيب، يقول أيضا هذا السؤال، يعني هذا غريب السؤال، يقول إنه يعني تقول السائلة: أعمل خادمة لدى أسرة منذ 3 أشهر بدأت العمل معهم، إلى الآن ما أعطوني راتب، وأستحي أن أطلب منهم، وأحيانا تأخذني الشجاعة وأطلب فيقولون سنعطيك بعدين ولا أرى شيئا، هل من الإسلام تأخير الراتب؟ ما حكم هذا الأمر؟ ثم يعني تقول هذه أنه ما يعطوني طعام، لا يعطونني طعاما وكأنني لست موجودة بينهم، وإذا طبخت لهم طعاما أكلوه كله، وإذا بقي شيء يقولون ضعيف الثلاجة، وأنا تحت يعني الجوع الذي أعيشه قد أخذ ملء كفي من الطعام. تقول هذه الخادمة جزاها الله خيرا، تقول: أخذ ملء كفي من الطعام وقد أشرب بعض العصير يجعلني يعني أقوى على العمل، هل ما أفعله صواب؟ طبعا والله هذه يعني معاناة مؤلمة ومحزنة، أنه نجد المسألة تصل إلى هذه الدرجة من منع الحقوق والبخل، منع حقوق وبخل. وليس من الإسلام أن يشبع المخدوم والخادم جائع، بل من الإسلام وليس من الإسلام أن يشبع الجار وجاره جائع، وحتى الدابة يجب إطعامها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. حتى العبد المملوك، ما هو الخادم المستأجر بس، العبد المملوك له طعامه وكسوته، وأن لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالخدم خيرا، قال: إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه، فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليروغها في، يعني يضعها فيه يناولها إياه. فإذا أنت يا أيتها الخادمة المسلمة لا تسكتي على المظلمة، طالبي بأجرتك بكل وضوح، واستعملي الكلام اللين في ذات الوقت. وهذا الذي تفعله الأسرة من تأخير أجرتك ظلم، وحرمانك من الطعام من أقبح الظلم. أن تبقى هذه في مجاعة ولا تعطى أجرة تشتري بها طعاما، ويقال ما يبقى من الطعام ضعيف ثلاجة ما تقربيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رواه البخاري، ولم يعطيها أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فيا ويل هؤلاء الذين يجوعون عباد الله ولا يعطونهم حقوقهم، وأنت من حقك أصلا تأخذي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان عقد العمل والخدمة ينص على أن طعامك وشرابك عليهم، أو أن العرف يقتضي ذلك ويقضي به، فلا حرج فيما تأكلين وتشربين، هذا من حقك المشروع. وإذا نص العقد على أن تتحملي أنت تكاليف الطعام والشراب، أو كان هذا هو العرف، فالأصل أن توفريه من مالك الخاص، من مالك الخاص. وفي حال عدم استلام الراتب وتأخيره عمدا، يجوز لك الأكل بالمعروف دفعا للحاجة، دفعا للجوع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. أيضا يقول هذا السؤال: هل يجب إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة وحتى لو كان مريضا أو مرهقا؟ الجواب: الصلاة شأنها عظيم، وهي ركن من أركان الإسلام، وأول فريضة فرضت على المسلمين، وفرضت في السماء، وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره الموت. تجب على المريض وعلى النائم، ويجب إعلام النائم بوقت الصلاة قبل خروج الوقت. والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج، ويجب إيقاظ النائم لصلاة الفجر أو غير صلاة الفجر، ولو آخر الوقت بحيث يتمكن من الوضوء والصلاة قبل طلوع الشمس، ثم يصلي على حسب حاله. وإذا ما كان يستطيع يصلي قائما صلى قاعدا، ما يستطيع يصلي مضطجعا، ثم يكمل نومه. ولو أيقظناه وما استطاع القيام فلا شيء عليه في هذه الحالة، يعني ربما يكون الشخص مريضا فعلا لا يستطيع، ممكن حتى يكون شبه مغمى عليه، ممكن يكون إذا قام أغمي عليه، ما يتحمل القيام، يعني ما يتحمل أن يستيقظ. فهذا الرجل لا الشخص لا يضر ذلك، لأن حاله حال ضرورة، وعليه إذا عاد وعيه أو استيقظ استطاع أن يقوم بوعيه أن يصلي ما فات، أن يصلي ما فات. إذن إذا في قدرة لازم نصحي. ممكن يقول: طيب مريض، طيب تعبان. نقول: إذا في قدرة يصلي ولو مضطجعا، ولو مضطجعا، بحيث ما يفوته الوقت. إذا كان مريضا يحق له الجمع، ممكن يصلي الظهر مع العصر 4-4، ويصلي المغرب مع العشاء 3-4. وإذا كان ما يمكن أن يعني يقوم بوعيه، خلاص هذه حال ضرورة، إذا استرد وعيه بعد ذلك ممكن يقضي إذا كانت المدة يسيرة. أما ترك الأولاد نايمين ويقول الله يعني هذا هذه رحمة خلينا رحمة بهم، نقول لا، الرحمة بهم أن توقظهم ليصلوا الصلاة في وقتها ويأخذوا الأجر، هذه الرحمة بهم. طيب، يقول السؤال أيضا: لو فاتتني صلاة الجمعة في المسجد الذي بجانبي وصليت الظهر بدلا من الجمعة، ولما يعني خرجت سمعت صوت مسجد آخر يصلي، هل يجب علي أن أذهب لأصلي معهم أم لا؟ الجواب الذي يظهر والله أعلم أنه إذا جاء شخص إلى المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ووجد الناس قد خرجوا وكان يعتقد أن المساجد الأخرى قد قاربت على الفراغ والانصراف ولم يكن يعني يرى أن هناك يعني مسجدا آخر لا تزال الجمعة فيه قائمة وصلى الظهر ثم سمع مسجدا غير متوقع يصلي الجمعة فلا تجب عليه الصلاة لأنه لم يفرط، ولكن إذا ذهب وصلى معهم فهو أفضل وأحوط ويرجى له بذلك فضل الجمعة. أما إذا كان يعرف من أول أنه مسجد الذي بجانبه يصلي مبكرا وفي مساجد أخرى أكيد الآن تصلي، فإنه يجب عليه أن يذهب إليها، يجب عليه أن يذهب إليها. طيب، يقول هذا السؤال: يعني قام المأموم ليقضي ما عليه، قام المأموم ليقضي ما عليه، فدخل شخص من خارج المسجد وانضم إليه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، يجوز أن ينضم الداخل إلى المسجد إلى شخص قام ليقضي ما عليه بعد سلام الإمام ويكون هو وإياه جماعة، فإذا وجد شخصا بطرف الصف يصلي مثلا يقضي ما عليه فصلى بجانبه واقتدى به وصار هو مأموما وجعل ذاك المنفرد إماما، لا حرج في ذلك. هذا الشخص كان مأموما ثم لما سلم الإمام صار منفردا ثم لما انضم إليه الداخل صار إماما، تنقل بين ثلاث أحوال: سلم الإمام فقام ليقضي ما عليه، كان يصلي مع الإمام في جزء من الصلاة لأدركها معه فكان مأموما، لما سلم الإمام قام يقضي ما عليه صار منفردا، لما دخل صاحبنا هذا وانضم إليه صار إماما، ولا مانع من ذلك كله. طيب، يقول السؤال أن يعني أنه هو عنده نظارة طبية وكان يريد زوجة نظرها سليما حتى ما يعني يطلع الولد ضعيف البصر يعني من الأبوين، فيقول يعني بعد العقد اكتشفت أن الزوجة تضع عدسة لاصقة على إحدى عينيها لضعفها، ف يقول يعني إنني يعني على مضض أمسكت المرأة وأجابت ولد وفعلا الولد كان عنده ضعف بصر ويضع نظارة الآن، وأنا يعني يقول لا أريد حملا جديدا بهذه المواصفات وأحس إنه زوجة خدعتني ولم تخبرني بعيبها وأنا حزين وأفكر في طلاقها، ما هو الرأي؟ الجواب: طبعا إذا أمسكت عليك زوجك يعني أحسنت إليها بإبقائها عندك فجزاك الله خيرا على هذا الفعل. وهذا الذي يعني ننصح به أن تحسن إليها ويكون منكما مشاركة في تربية الأولاد، ولعل الله قد صرف عنك بلية أنت ما تعرفها، ويعني إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويعني الإنسان قد يكون فعلا يكره شيئا ثم يجعل الله فيه خيرا كثيرا. والعيب الذي وجدته في زوجك لو كانت يعني لو كان يجيز فسخ النكاح والرجوع بالمهر عليها سقط الآن. لماذا؟ لأنك أنت ما بادرت من أول. أول ما اكتشفت، لو أول ما اكتشفت قلت والله أنتم خدعتموني وأنا أعيد ابنتكم وأطالب بمهري، كان هذه فيها مجال. لكن أنت الآن يعني مشيت الحال بعد ما اكتشفت الموضوع واستمريت، ثم هذه قضية يعني إن تحط عدسة وتحط نظارة. كثير في الناس يعني كثير في الناس عندهم ضعف، وبعدين هذا لا يمنع الاستمتاع بين الزوجين وليس من العيوب يعني المنفرة بحيث نقول والله يعني هذا شيء لا يحتمل. فالذي أشير عليك به أن تبقي هذه المرأة عندك وتحسن إليها، وما في مانع أن تتزوج غيرها، يعني الله سبحانه وتعالى أباح لك. ولكن إذا وصلت يعني إلى حد النفور التام وأنك لا تطيق هذا وتخشى إذا أمسكتها أن تظلمها وما تعطيها حقها، خلاص عند ذلك المفارقة. لكن تأمل قول الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يعني إذا أمسكتها وأحسنت إليها فلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال من أحد يعني الطلاب، ويبدو أنه في يعني مرحلة غير متقدمة من الدراسة. يقول لا أزال في مرحلة الدراسة ووالدي يصرف علي وأجمع مالا في الأعياد والمناسبات، وربما يصل أحيانا المال اللي عندي إلى 5000، هل علي زكاة وأنا طالب؟ الجواب نعم، إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. وما يوجد في حصالات الأولاد من الأموال إذا كانوا يدخرون من العيديات وأحيانا بعضهم من مصروف المدرسة ينفق جزءا ويبقي جزءا، إذا بلغ نصابا يعني مثلا لو قلنا الآن الريال السعودي مضروب بالفضة أصلا، ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم من الفضة تساوي 595 غراما من الفضة، هذا نصاب الفضة 595 غراما. لو رحنا مثلا سألنا في السوق غرام الفضة بكم، الغرام بكم، لنقل إنه مثلا 3 ريالات تقريبا، 3 ريالات تقريبا، ضربنا 595 في 3 حتى نعرف كم النصاب، طلعت فرضنا 1700 وكسر مثلا أو شيء من هذا القبيل. فقلنا طيب خلاص اللي بلغ عنده المال 1700 وأكثر يزكي إذا مرت عليه سنة. معنى ذلك هذا الطالب اللي جمع في الحصالات وهذه الأموال المجمعة إذا تعدت بلغت هذا النصاب وأكثر وحال الحول بدون ما ينزل عن النصاب تجب الزكاة، تجب الزكاة في هذه الحالة، وهي كلها في 1025، في 1025. فإذا يجب أن يؤدي زكاة. وخلونا نعلم أولادنا من سن مبكرة يعني أن يخرجوا الزكاة بأن يخرجوا ما عليهم من الزكاة حتى لو كانوا صغارا. طيب تقول هذه الأخت يعني كيف أسهل على بنتي لبس الحجاب، إنه الآن البنت بدأت تكبر والحجاب واجب، ولكن كثير من البنات الآن ينتشر بينهم عدم لبس الحجاب والمحافظة عليه. الحقيقة أن هذا السؤال مهم، لأنه فعلا نحن كيف يجب أن نربي أولادنا ونعود البنت على الحجاب. الله سبحانه وتعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وحتى يعني نعود أولادنا ذكورا وإناثا على تنفيذ أوامر الله، يجب أن نؤسس في أنفسهم الإيمان، قواعد الإيمان وطاعة الله عز وجل، وإنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعلينا التنفيذ الفوري، وعلينا الطاعة المطلقة، وعلينا أنه ما نترك شيئا من أوامر الله ورسوله إلا ونقوم بها، وما نتولى، لأن التولي عن الطاعة من صفات المنافقين. والبنت يعني حتى تحب الحجاب تحتاج إلى أولا أن نهيئ لها حجابا، ما نقول يعني جميلا ولافتا للنظر وفي زخارف، لا لا، ولكن نهيئ لها حجابا يعني من قماش جيد مثلا، وكذلك نثني عليها أول ما تلبسه ما أجملك وما أحسن، وما يعني لا نقصد الجمال الظاهري الشكلي، وإنما نقصد جمال الأخلاق، جمال العفة، جمال الطاعة. يحتاج يعني الأب أن يلتبع، أن بعض الأمهات ممكن تهتم بس أبوها زوجها ما يهتم. يا أخي أثني على ابنتك، أثني على ابنتك حتى البنت تتقبل. نحن في زمن الآن زمن العجائب، أصلا بعضهم في بعض المجتمعات تستهزئ بحجاب زميلتها إذا رأتها محجبة، ولذلك لازم نقوي نفوس البنات في الصمود أمام الاستهزاءات. قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنت تحذرون. ونوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولا بد أن يكون هناك منا تشجيع، وأن نقول لها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. وإنه كيف رب، كيف أنت عند الله وليس كيف أنت عند الناس. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب هذه كانت يعني وقفة على عجل مع مسألة تشجيع البنات على الحجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله عز وجل أن ينعم علينا جميعا بطاعته، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، ويرزقنا الفوز بجنات النعيم، وأن يعيذنا من النار وعذاب الحميم، إنه سميع قريب مجيب رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقائنا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.